السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم يعني الوارثون من الرجال ووارثات من النساء، وأقسام الفرض والتعصيب، أقسام الورثة، وكذلك بعده نأخذ الأنصبة التي هي يعني الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن بقي وقت أضفنا أول فرض وهو النصف. فضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمجمع على توريثهم من الذكور باختصار عشرة.
المجمع هنا عندنا الوراث أو الوارثون أو الورثة أو أصحاب الإرث قسمان: رجال ونساء. والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة كما يقول صاحب الرحبية، وهؤلاء العشرة مجمع على توريثهم، وعددهم عشرة إجمالا وخمسة عشر ماذا؟ تفصيلا. وعند التفصيل سيتضح لكم الأمر إن شاء الله. نعم.
الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكورة.
الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكورة، الأبناء وأبناء الأبناء الذكور. وإن نزل يعني ابن 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 إلى آخره. وما معنى بمحض الذكورة؟ يعني لئلا يدخل أبناء البنات، لئلا يدخل من؟ أبناء البنات، لأن هؤلاء من ذوي إيش؟ من ذوي الأرحام وليسوا من أصحاب الفروض. فالابن وابن الابن وابن ابن الابن إلى آخره. طيب، بعد ذلك
لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية.
والدليل على توريث الأبناء قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والأولاد طبعا يشمل البنين والبنات، واستدلال توريث البنين من هذه الآية الكريمة تعصيبا كما سيأتي. نعم.
وابن الابن لما تقدم في الوقف.
ابن الابن ابن الابن ابن، كما أن أبا الأب أب، وهذا على القول الراجح من ناحية الأب، أما من ناحية الجد. أما ابن الابن فهو ابن بالإجماع، فهو ابن بالإجماع، يعني الأبناء وأبناء الأبناء الذين أدلوا بذكر، ليخرج بذلك من؟ أبناء من؟ أبناء البنات، فإنهم من ذوي الأرحام وليسوا داخلين في هذه الفروض المقدرة.
والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، الآية.
الأب وأبوه يعني الجد الذي أدلى بذكر بمحض الذكورية، لئلا يدخل من؟ ها، من يجيب؟ أبو الأم، لئلا يدخل الجد من جهة الأم، فإن الجد من جهة الأم لا يدخل في هذا الباب، يعني الأب وأبوه وأبو الأب، وإن علا دون أن تفصل بينهما أنثى. نعم.
والجد أب وقيل ثبت إرثه بالسنة لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس.
الجد أب يحل محل الأب في حال فقد يعني في حال عدم وجود الأب، وهذا هو القول الصحيح. يورث باعتباره في منزلة الأب عند عدم الأب، إذا لم يوجد الأب. وهناك حديث فيه ضعف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورثه السدس، لكن الصحيح أنه داخل في قول الله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن ترك إن كان له ولد. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، يدخل في هذا الأب، وعند عدم وجود الأب يدخل من؟ الجد. يحل محله من؟ الجد لأب. وأما الحديث ففيه كلام الذي ورث بموجبه السدس، لكن الصحيح أنه مورث بنص الآية، آية النساء ولأبويه لكل واحد منهما ماذا؟ السدس إن كان له ولد. نعم تفضل.
والأخ مطلقا أي لأب أو لأم أو لهما، لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وقوله وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس.
يعني الأب الجد كما قلنا يدخل بدلا من الأب في عند عدم الأب. الآن نأتي إلى الإخوة وهم تفصيلا ثلاثة أقسام: الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، والإخوة لأم. والإخوة لأم، الإخوة الأشقاء لا يرثون بالفرض وإنما بالتعصيب كما سيأتي، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. أما الإخوة لأم فهم يدخلون في قول الله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن أصناف الإخوة الذين يرثون الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم. الإخوة الأشقاء يسمون إخوة للعين، إخوة عين، الإخوة الأشقاء. والإخوة لأب يسمون الإخوة لعلات، والعلات هن ماذا؟ الضرائر، لأن أباهما واحد ونساء وأمهاتهما شتى، كما جاء في الحديث نحن الأنبياء إخوة لعلات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلة هي الضرة، العلة هي الضرة، يقال إنه مأخوذ من العلل بعد النهل، لأنه ينهل من بحكم زواجه الأول فيكون زواجه الثاني عللا بعد ماذا؟ بعد نهل. النهل هو شرب الماء، والعلل تكرار شرب الماء، العلل تكرار شرب الماء. فيقال لمن تزوج أولا قد نهل، ثم إذا تزوج الأخرى يعني يعل مرة أخرى. نعم.
وابن الأخ لا من الأم، لأن
وابن الأخ لا من الأم، يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، لأن ابن الأخ لأم لا يرث إلا إذا كان من ذوي الأرحام. نعم. عند عدم وجود الورثة المحددين في الكتاب. نعم.
وابن الأخ لا من الأم لأنه من ذوي الأرحام.
كذلك يعني ابن الأخ من الأم، ابن الأخ
لا من الأم،
من الأم هذا لا يرث لأنه من ذوي الأرحام، لكن ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب يرثان تعصيبا، يرثان ماذا؟
تعصيبا.
نعم.
وابن الأخ لأبوين أو لأب عصبة،
عصبة معروف، ابن الأخ لأبوين أو لأب، هؤلاء عصبة يرثون بالعصبة عند ما يبقى شيء بعد إعطاء كل ذي حق حقه من أصحاب الفروض، قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل إيش ذكر. نعم.
والعم لا من الأم وابنه كذلك.
نعم. أي نعم كمل.
أي لا من الأم لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
ابن العم لا من الأم، يعني ابن العم الشقيق وابن العم لمن؟ لأب، بناء عليه لا يدخل ابن العم لأم لأنه من ذوي الأرحام ولا يدخل مع الورثة في مثل هذه الصورة. نعم.
والزوج لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم.
والزوج العاشر التاسع الزوج لقول الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. نعم.
والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لحديث الولاء لمن أعتق، متفق عليه وللإجماع.
والمعتق، المعتق إذا لم يكن هناك أصحاب فروض ولم يكن هناك عصبة من المنصوص عليهم ينتقل المال إلى المعتق، ينتقل المال إلى المعتق من الرجال، وسيأتي أيضا معتقة من النساء في القسم الثاني. نعم.
ومن الإناث باختصار سبع.
والوارثات من النساء سبع لم تعط أنثى غيرهن الشرع فهن سبع اختصارا وعشر ماذا؟ تفصيلا. عشر سبع اختصارا وعشر تفصيلا. نعم.
البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور.
البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور. البنت معروفة بنت الشخص مباشرة، وبنت الابن بنت ابنه لا بنت بنته، بنت ابنه. وإن نزلت لو كانت بنت ابن 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 ابن، وإن نزلت ترث بشروط معينة، سوف تأتي تفصيل تلك الشروط عند ذكر الفروض المقدرة وتقسيم الفرض والتعصيب. نعم.
لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم.
قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يشمل البنات وأبناء من؟ الأبناء، يشمل البنات وتشمل ماذا؟ بنات من؟ بنات الأبناء ولا بنات الأبناء؟ البنات
الأبناء.
بنات الأبناء، ولا يدخل في مثل هذه الصورة بنات البنات، بنات البنات لأنهن من ذوي الأرحام. نعم.
وحديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت ويأتي،
يعني حديث مسعود أنه أن رسول أنه قسم بين بنت نصف وبنت ابن السدس والباقي للأخت ما تعصيبا مع الغير كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
والأم لقوله تعالى وورثه أبواه.
والأم ومثلها الجدة لقول الله تعالى وورثه أبواه فلأمه السدس، وورثه أبواه فلأمه السدس. أما المسائل سنضربها عندما ندخل في أصحاب الفروض إن شاء الله تعالى. نعم.
والجدة لما يأتي.
الجدة لأنها أولا في حكم الأم، ولأن يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ورثها. نعم.
والأخت مطلقة شقيقة كانت أو لأب أو لأم لآيتي الكلالة في النساء.
الأخت سواء كانت أختا شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم فكل هؤلاء يرثنا, كل هؤلاء يرثنا لآيتي الكلالة الأولى, وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت وله أخت فلها النصف وهو يرثها إن لم يكن لها ولد, فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ماذا؟ فلهم الثلثان مما ترك. ونفس الشيء الأخت ليش؟ لأب, وكذلك الأخت لأم, فإن كانت وحدها تأخذ السدس بشروط ستأتي, وقد تشارك مع أخيها في الثلث على في شروط سوف تأتي. آية الكلالة الثانية قول الله تعالى ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. نعم.
والزوجة لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم الآية,
والزوجة قول الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إلا إن كان لم يكن لكم ولد, وسيأتي التفصيل لأنها تأخذ الثمن في حالة أخرى. الآن المقصود ذكر مجرد ذكر ماذا؟ من؟ الورثة. نعم.
والمعتقة لما تقدم,
المعتقة إذا لم يوجد أصحاب فرض ولا أصحاب تعصيب مما تقدم الأصابة بالنفس فإن المال يكون للمعتقة أو من هو في منزل من هي في منزلتها من عصباتها. نعم.
وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام ويأتي حكمهم إن شاء الله.
ما عدا هؤلاء المذكورون الذين هم 15 من الرجال وعشر من النساء, هذا على سبيل التفصيل, ما عدا هؤلاء يعتبرون من ذوي الأرحام, وذوي الأرحام عند من يورثهم وهو القول الراجح إن شاء الله سيأتي تفصيله في باب خاص إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم ذو نعم. فرض وعصبة ورحم ولكل كلام يخصه.
الورثة أو الوارث أو الوارثون لا يخلو أمرهم من ثلاثة أحوال, إما أن يرثوا بالفرض, وإما أن يرثوا بالتعصيب, وإما أن يكونوا من ذوي الأرحام فيرثون إن لم يجد أحد من أهل الفرض ولا من أهل ماذا؟ ولا من أهل التعصيب. إن لم يوجد أحد من أهل الفرض ولا من أهل التعصيب. نعم.
والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة, النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
الفروض المقدرة في سورة النساء ستة فروض, النصف ربما نأخذ أهله اليوم, والربع النصف والثلثان والربع والثمن والثمن والسدس, هذه الفروض سيأتي تفصيلها, هذه الفروض المذكورة في كتاب الله عز وجل وسيأتي تفصيلها لاحقا بإذن الله. نعم.
وأما ثلث الباقي فثبت بالاجتهاد.
لو قال لنا قائل هل هناك غير هذه الفروض الستة؟ نعم, هناك ثلث الباقي ويتمثل فيما يسميه الفرضيون بالمسألتين الإيش؟ من يكمل؟ العمريتين, وهما زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. هذه تسمى ماذا؟ المسألتان العمريتان، ويقال الغراوان، ويقال المنبريتان، لأنه قد قضى فيهما عمر. لو تأملت في الأصل أن يكون للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي لمن؟ للأب، ماشي. وفي المسألة الثانية للزوجة الربع، وللأم السدس، وللأب ماذا؟ الباقي. وللأب الباقي، وللأم الثلث، وللأب الباقي. طيب كيف نقصت؟ عالت المسألة في مسألة عندنا ستأتينا اسمها ماذا؟ العول. والعول في الفرائض هي زيادة في الأسهم ونقص في ماذا؟ في الأنصباء. زيادة في الأسهم ونقص في الأنصباء. زيادة في الأسهم ونقص في ماذا؟ في الأنصباء. يعني السهم مسماه صحيح، لكن عندما تنظر إلى النصاب تجد زيادة، تجد نقص، تجد ماذا؟ نقصا في ذلك. نرجع إلى المسألتين العمريتين، الزوج والأم والأب. في المسألة الأولى يأخذ الزوج النصف، وتأخذ الأم الثلث، وهو ثلث الباقي. سيرجع إلى السدس، يرجع إلى ماذا؟ إلى السدس. ويأخذ الأب ماذا؟ الباقي. فتكون المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي، ثلث الباقي وهو واحد من ستة، وللأب ماذا؟ الباقي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية زوجة وأم وأب، يأخذ الزوج النصف، وعفوا تأخذ الزوجة الربع، تأخذ الزوجة ماذا؟ الربع. تأخذ الأم ثلث الباقي، ولذلك ينزل من الثلث إلى ماذا؟ ها من يعرف؟ لا، إلى الربع. تنزل من الثلث إلى الربع، لأنه لا يمكن التقسيم إلا هكذا. ولذلك يقول الأم تأخذ ماذا؟ ثلث الباقي. ثلث الباقي يكون ماذا؟ الربع، يكون الربع. والباقي يكون لمن؟ للأب. مرة ثانية لعل هذه ما فهمت. زوجة وأم وأب، هذه إحدى المسألتين الغراوين أو العمريتين. نقول للزوجة الربع، يعني مثلا من 12، للزوجة الربع كم؟ ثلاثة. للأم ثلث الباقي وهو ثلاثة، يعني رجعت إلى ماذا؟ رجعت إلى ماذا؟ إلى الربع. رجعت إلى ماذا؟ إلى الربع. والباقي لمن؟ للأب. والباقي للأب. هذه المسألتان، هاتان هما المسألتان العمريتان، وتسمى يعني الغراوان. نعم فضلش.
وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة، الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الابن والأخ من الأم على ما يأتي مفصلا.
هؤلاء أصحاب الفروض، أصحاب الفروض بمجموعهم كم صنف؟ عشرة. من هم؟ أعد.
الزوجان.
يعني الزوج يأخذ في حالة النصف وفي حالة الربع، والزوجة تأخذ في حالة الربع وفي حالة ماذا؟
الثمن.
والأبوان، الأبوان يأخذان في حالة، يأخذ الأب في حالة الثلث عند استغراق الفروض، وتأخذ الأم أيضا الثلث، هذا بالنسبة للفروض. وقد يرجع الثلث إلى الربع كما تقدم لنا في المسألتين العمريتين. وماذا؟ الأبوان
والجدة مطلقة،
وماذا؟ والجد والجدة، هؤلاء لكل واحد منهما السدس وفق شروط معينة. وكذلك
الأخت مطلقة،
الأم مطلقا،
الأخت
عفنا، الأخت مطلقا قد ترث النصف إذا كانت شقيقة أو لأب، وقد تأخذ السدس تكملة الثلثين إذا كانت مع البنت، وقد تأخذ ماذا؟ وتأخذ الأخت لأب السدس مش أو تشارك أخاها في الثلث على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله، لأن المقصود هنا ذكرهما، ذكرها إجمالا. نعم.
والبنت،
البنت قد تأخذ النصف وقد تأخذ ثلثين مع، قد تأخذ مع مشاركتها الثلثين كما سيأتي تفصيله عند الكلام على تفصيل أصحاب الفروض. نعم.
وبنت لابني،
وبنت لابني كذلك قد تأخذ النصف وقد تأخذ السدس في حالة معينة. نعم.
والأخ من الأم،
والأخت من الأم قد تأخذ الثلث،
أخ من الأم.
الأخ من الأم قد يأخذ الثلث، قد يأخذ السدس، وقد يأخذ الثلث مشاركة مع إخوته لأمه. نعم.
والإخوة لأبوين ذكورا كانوا أو إناثا يسمون ببني الأعيان.
الإخوة لأبوين الأشقاء يسميان بإخوة الأعيان، لأن أباهم وأمهم ماذا؟ واحدة، فهؤلاء إخوة أعيان، إخوة أعيان يعني الإخوة الأشقاء. نعم.
لأنهم من عين واحدة،
من عين واحدة الأب والأم. نعم.
ولأب وحده بني العلات جمع علة وهي الضرة،
يعني إذا كانوا إخوة لأب فيسمون ماذا؟ يسمون ماذا؟ بني
العلات،
العلات، والعلات هي الضرة لأن الأب واحد والأمهات مختلفات. نعم.
فكأنه قيل بنو الضرات.
نعم.
قال في القاموس وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل،
من رجل واحد، بنو أمهات شتى من رجل واحد، كما إذا كان الشخص معددا لأكثر من امرأة فيكون أبناء لعلات. نعم.
لأن الذي يتزوجها على أولى قد كان قبلها تأهل ثم علّ
من قد هذه. كان قبلها تأهل، أو في بعض النسخ نهل ثم علّ، ولعل هذا هو الأفصح. ما معنى النهل؟ النهل ما معنى؟ الشرب، والعلل تكرار الشرب، فالذي يبدو أن النسخ التي فيها نهل أفصح من تأهل. هو صحيح تأهل يعني أخذ زوجة أولى، لكن الأقرب للمعنى أن يقال ماذا؟ نهل ثم علّ، نهل شرب الماء، علّ كرر ماذا؟ الشرب. نعم.
والإخوة لأم فقط بنو الأخياف،
الإخوة لأم بنو الأخياف لأنهم ليسوا من، يعني ليسوا قريب، قرابتهم فقط من جهة الأم فقط لا من جهة الأب. نعم.
قال رحمه الله تعالى والإخوة من والإخوة لأم فقط بنو الأخياف بالخاء المعجمة أي الأخلاط لأنهم من أخلاط الرجال وليسوا من رجل واحد.
نعم، لأنهم من أخلاط الرجال، امرأة تزوجت أكثر من رجل، جاء أنجبت من هذا واحد ومن هذا واحد ومن هذا واحد، قد تكون أخذت أربع أو خمس رجال، يعني متفرقين طبعا كما هو معلوم. فالمقصود أنهم سموا أخيار لأنهم أخلاط، أخلاط من رجال شتى، الأم واحدة والآباء ماذا؟ متعددون. فأخياف بمعنى أخلاط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالنصف فرض خمسة.
ما أدري هل نأخذ النصف أو نشوف، لا نتوقف عند هذا، وفي الدرس القادم نبدأ بالنصف إن شاء الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: إذا نقص شرط من شروط الصلاة فهل الصلاة جائزة أم لا؟
كيف تكون جائزة وقد نقص شرط؟ يعني شروط الصلاة كم؟ تسعة مثلا، لو صلى قبل دخول الوقت هل تصح صلاته؟ ها؟ لو صلى بدون طهارة هل تصح صلاته؟ لو صلى عاريا تصح صلاته؟ إذن إذا نقص شرط بدون عذر بطلت صلاته، لكن هناك حلول لو كانت ثمة عذر. فإذا عدم الماء حل محله ماذا؟ التيمم. وإذا كان عليه جبيرة حل محل الغسل المسح. وإذا كان لا يجد ما يستر به عورته، يعني على الأقل يستر العورة الإيش؟ المغلظة. وإذا استحال استقبال القبلة لأنه ليس هناك علامات يهتدى بها يجزئه، لكن لو أنه أدرك الوقت، لو اهتدى إلى القبلة قبل خروج الوقت وجبت عليه ماذا؟ الإعادة في أصح أقوال أهل العلم. وهكذا إذا اختل شرط من شروط الصلاة بطلت الصلاة، النية لو لم ينوي الصلاة بطلت الصلاة. كذلك تطهير الثياب، لو صلى بثياب نجسة متعمدا بطلت صلاته. تطهير الأرض كذلك. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما حكم التنازل عن شرط من شروط النكاح لاستبداله بغيره بعد النكاح إذا كان ذلك باتفاق بين الزوجين؟
إذا كان ذلك باتفاق بين الزوجين بدون إكراه لا حرج في تلك التنازل، لا حرج في ذلك التنازل ما دام ناتجا عن اتفاق، ما دام ناتجا عن اتفاق بين الزوجين. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: اشتركت أنا وصديق لي في تجارة، واشترطت عليه أن يعطيني 500 ريال شهريا سواء باع أم لم يبع.
هذا شرط فاسد، يصح العقد ويبطل ماذا؟ الشرط، لأن المال الذي تشاركتما فيه يسمى هذا مضاربة، فأنت أعطيته مالك ليتاجر فيه، والأولى أن تحدد نسبة معينة من الربح. فمثلا تتفقان على المناصفة، أو أن يكون له ربع الأرباح أو ثلث أو خمس أو عشر أو هكذا على حسب ما يتفقان عليه. أما لو اشترط مبلغا معينا فهذا شرط فاسد، شرط فاسد، ولكن العقد قد يصح إذا ألغي هذا الشرط. نعم.
صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: هل يجوز لأغلب الورثة إيقاف مزرعة عن أبيهم؟
يجوز باتفاق جميع الورثة، أو إذا اختلف الورثة في قسم منهم يريدون أن يوقفوا هذه المزرعة عن أبيهم وآخرون معارضون، يعطى المعارضون أنصباءهم ويتفق الباقون على ما يريدون من وقف عن أبيهم في نصيبهم هم فقط دون نصيب المعارضين الذين لم يريدوا مشاركتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز الصلاة على الميت بدون وضوء؟
لا، الصلاة صلاة لا تصح بدون وضوء، الصلاة على الميت صلاة، كالفريضة لا تصح، كالنافلة لا تصح بدون وضوء، فضلا عن الصلاة على الميت الذي هو فرض كفاية. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز وضع القلائد في رقاب الإبل مع خلوها من الشرك والاعتقادات الباطلة؟
إذا لم يقصد بذلك أنها تميمة فلا بأس، ولكن الأولى عدم فعلها، لأن الجاهليين كانوا يعلقونها تمائم. وتذكرون مرة بين الحديث أن يعني أن ابن مسعود قال أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا تبقى وترة ألا يبقى وترة ولا قلادة على بعير إلا ماذا؟ إلا قطعت. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل وصيتمونا وأرشدتمونا في تربية الأبناء؟
الواجب على كل منا أن يربي أبناءه على طاعة الله، وأنت ستجني ثمار ذلك غدا إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومتى يكون ولدا صالحا؟ إذا ربيته على طاعة الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى. غدا المحاضرة عندنا بقبة غدا بعنوان غدا المحاضرة للشيخ عبد الرحمن بن مرزوق العوفي بعنوان: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في مسجد قباء.